بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت فاجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. كنا قد تحدثنا في المرة السابقة عن الربا، وأنه رأس المنهيات في الأموال ورأس المحرمات في الأموال، وأن الربا من الكبائر. ولكن الربا الصريح يكون واضحا لكل الناس، إقراض بفائدة مشروطة، تأخذ هذا المبلغ 10,000 دينار، 1,000 دينار لمدة شهرين 3 أشهر مقابل فائدة. قد تكون هذه الفائدة عبارة عن مال، قد تكون عبارة عن منفعة، ولكنها في الحقيقة هي مشروطة. وهذه الفائدة قد تكون مشروطة عرفا أو لفظا في العقد أو كتابة. بالنسبة للفائدة الصريحة يعرفها كل الناس، هذه البنوك التجارية التي تقرض بفائدة. إنسان باع إنسان سيارة على سبيل المثال إلى أقساط، وقال له إذا تخلفت عن كل قسط تدفع غرامة 10 دنانير، هذه أيضا فائدة صريحة، حتى لو كان في نتيجة التأخر، لأنه أصلا التأخر الذي هو يعني تأخر من قبل المدين ويترتب عليه زيادة نظير ذلك التأخر، هذا هو ربا الجاهلية الذي يسمى فسخ الدين في الدين، الذي يسمى فسخ الدين في الدين. عندما كان الرجل المدين في الجاهلية يحل الأجل، فيأتي إلى الدائن فيقول له أتقضي أم تربي، إما أن تقضي الدين وإما أن تربي أو تزيد. وهذا هو فسخ الدين في الدين، هو ربا الجاهلية المحرم بنص القرآن، وغيره مقيس عليه. لا إشكال إذا كان الأمر واضحا، لكن الإشكال إذا أصبح الأمر مستترا، بمعنى أن هناك تعامل بالفائدة، هناك تعامل بالقمار، ولكن الأشياء تسمى بغير أسمائها، قد تسمى جوائز. يعني من أودع لدى البنك في الحساب الجاري مبلغ 10,000 دينار فما فوق، سنقوم بعملية سحب وقرعة، وبعد هذه القرعة تكون هناك جوائز، قيمة الجائزة 1,000 دينار 2,000 دينار. بعض الناس يهيأ له أن هذا عبارة عن جواز، وليست القضية إقراض بفائدة، خصوصا فيما يتعلق بالحسابات الجارية. من ضمن خدمات البنوك أنها تقدم خدمة الحسابات الجارية، وكلنا جميعا نتعامل مع الحسابات الجارية، أنك تضع في الحساب الجاري مبلغ تسحب وتأخذ منه وقت ما تشاء. هذا الحساب يكيف على أنه قرض للبنك، وهو مضمون في ذمة البنك. نعم، البنك ليس بحاجة إلى النقود، وليس من الشرط أصلا أن يكون المقترض فقيرا، قد يكون المقترض شركة عندها الملايين، شركة جنرال موتورز تقترض من البنوك، ومع أنها تملك المليارات وميزانيتها أكثر من ميزانيات بعض الدول. فلا يعني دائما أن يكون هناك فقير ليقترض حتى يكون هناك ربا. فالربا قد يكون بين الأغنياء أيضا، ومما أجمع عليه المسلمون أن الربا والقرض بجميع أنواعه هو محرم، سواء كان لقصد الاستهلاك، تشتري سيارة، تشتري أثاث، هذا استهلاكي، قرض استهلاكي، أو كان قرضا تجاريا، سواء كان قرض تجاري يقصد به شركة حتى تستثمر، أو إنتاجي، لأي قصد من المقاصد، طالما أنه قرض إذن هذا القرض في ديننا عقد إرفاق بالمقترض وإحسان إليه، ولا يجوز تحويل هذا العقد إلى استرباح واستثمار. هذا مبدأ من مبادئ العقود في الإسلام. هناك عقود تبرعات، هناك عقود معاوضات. عقد القرض لا يكون من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، هذه عقود معاوضات ولك أن تستربح فيها. أما القرض فهو عقد تبرع. تبرع بماذا؟ أنت في عقد القرض تسترد مالك. بما تبرعت إذن؟ تبرعت بمنفعة المال المقرض. تبرعت بمنفعة المال المقرض، فهذا المال المقرض يستفيد منه المقترض في أي عمل له مصلحة فيه، ثم يرد إليك هذا القرض. إذن لا إشكال في الربا الصريح من حيث إنه محرم وواضح التحريم، لكن الإشكال إذا التبس الحلال بالحرام، ووقعنا في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن قد يكون هناك لبس للحق بالباطل. يقول لك إحنا بدنا نعمل جوائز عمرة وحج على الحساب الجاري، هذه جوائز، وما هو الذي أفضل من الحج؟ وما هو أفضل من العمرة؟ إحنا نقول للمواطنين ولأصحاب الأموال: من أودع لدينا مبلغ 10,000 دينار فما فوق وحافظ على هذا المبلغ طيلة فترة 6 أشهر أو 3 أشهر، نحن نقوم بقرعة على أرقام الحسابات، وهذه القرعة تعطي جائزة لصاحب الحساب حتى يذهب إلى عمره. عمليا إذا لاحظت ظاهر الأشياء سترى أن فيها الطاعة، ولكنك إذا ولجت إلى بواطنها وجدت هناك المعصية والتحريم. هذا الإشكال والتلبيس على الناس والمداعبة للعواطف شأن بني إسرائيل، أشياء ظاهرها التنسك ولكن باطنها التهتك، ظاهرها التحري ولكن باطنها التعري. عندما أمروا بذبح البقر قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. أمروا بذبح بقرة، ولو أنهم أتوا إلى أي بقرة فذبحوها لكانوا منفذين للأمر دون اشتراط للأوصى، لكن الذي يستمع إليهم يظن أن بهم التقوى، أنهم يريدون أن ينفذوا الأمر لكن بدقة. ما لونها؟ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إلى آخر الآيات. لكنهم في الحقيقة كانوا يريدون أن يهربوا من الأمر، لكنهم عندما كانوا يهربون كان الشرع يضيق عليهم، حتى يعني قال لهم: إنها بقرة صفراء، أين تجد البقرة الصفراء؟ ولم يجدوا هذه البقرة إلا عند رجل واحد، فكانوا يظنون أنهم بهذه الشروط يهربون من التكليف، ولكن إذا بهم يقعون في التضييق على أنفسهم. فلا نغتر بالظاهر وظاهر الأشياء. هذا الحساب الجاري يكيف على أنه قرض، ولا يجوز أن ينتفع المقرض بقرضه بالشرط، وإعلان الجوائز أصبح مشروطا، إعلان الجوائز أصبح مشروطا، بناء عليه أنت تستفيد من قرضك. والذهاب إلى الحج له كلفة مالية من النقل والإقامة والطعام والشراب، فأنت مستفيد لهذه الأموال بواسطة عقد القرض، وكانت هذه الاستفادة مشروطة لأنه قد أعلم. إذن الحساب الجاري عبارة عن قرض، اشتراط الجوائز عليه سواء كان في بنك إسلامي أو في بنك تجاري لا يجوز، لماذا؟ لأنه عندما قال لك على الأقل لا يجوز أن يقل الحساب عن 10,000، إذن هو يريد أن يغري المقرضين بالقدوم إليه وإيداع الأموال، فليست جائزة نزيهة. لكن لو أن أي بنك إسلامي بالنسبة له بصرف النظر عن حجم السحوبات للحسابات الجارية، حجم الإيداعات 1,500,200 دينار، 20,000، مليون، بصرف النظر عن كل هذه التفصيلات أقام سحبا، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، لأنه لم يكن هنا القرض مشروطا، إنما هو محض جائزة من البنك دون وجود أي اشتراط. لأن تقرض البنك ب100 دينار، أنت كمقرض للبنك ب50 أو 100 أو 10,000 أو 1,000,000 سواء، لكن لا يجوز أن تكون الجائزة من أرباح المودعين، يجب أن تكون من أرباح المساهمين، يعني لا تكون من أرباح المودعين الذين هم أودعوا أموالهم بقصد المضاربة، ولكن يمكن أن يكون ذلك من أموال المساهمين الذين هم يملكون البنك، هذه جائزة من المالك للبنك. كذلك يجوز للبنك أن يعطي جوائز للمودعين بحسابات الاستثمار بالشروط التي ذكرناها، بصرف النظر عن الأموال، على أن تكون من أموال المساهمين، لأنه يجوز للمضارب أن يقدم هدية لرب المال بدون أن يكون ذلك من مال المضاربة، بدون أن يكون ذلك من مال المضاربة، لأن المضاربة عقد معاوضة وليس عقد تبرع أصلا. إذن كذلك ربما نتحدث عن المسابقات، ممكن نتحدث عن أصل من أصول النهي ألا وهو القمار. عندما نقوم في الحسابات الجارية المشروطة بودائع معينة بتوزيع جوائز في البنوك الربوية، إذا هذا حدث في البنك الربوي بيكون جمع بين أمرين، بين الربا والقمار معا. جوائز البنوك الربوية تجمع بين الربا والقمار، وللعلم كثير من معاملات الاقتصادية، المعاملات الاقتصادية في العالم قائمة على هذا، على جذب المودعين عن طريق مثل هذه الجوائز. إذن هنا، لكن بالنسبة للبنوك الربوية بتكون الأمر إقراض بفائدة واضح، ويحرم أصلا في البلاد التي يوجد فيها بنوك إسلامية أن تودع ولو في الحساب الجاري في البنوك الربوية، لما يترتب عليه من الإعانة على الإثم والعدوان، لأن البنوك التجارية تستفيد من الحسابات الجارية في الإقراض أيضا، البنك المركزي يضع عليها احتياطي قانوني ربما لا يزيد عن 70%، 60% بحسب غايات السياسة النقدية، وهذا جزء من أعمال المصرف المركزي، لكن هناك جزء طليق من الحسابات الجارية تستفيد منه البنوك التجارية في الإقراض بفائدة. فعندما يضع الإنسان نقوده في الحساب الجاري في البنك الربوي، إنما يعين على الإثم والعدوان بوضع هذه الأموال في الحسابات الجارية ولو لم يكن عليها فائدة، فهي محرمة من جهة الإعانة على الإثم والعدوان، وإن لم يكن يتقاضى فوائد على هذا الإيداع. ولو أن المسلمين امتنعوا عن ذلك لاضطرت هذه البنوك إلى أن تتحول إلى صيغ مصرفية إسلامية جائزة تخدم المجتمع وتدمج بين الاستثمار والنقد في ربح حقيقي وإنتاج حقيقي، بدلا من التعامل بالإقراض الذي ليس فيه أي منفعة، إنما هي مبادلة نقود بنقود بزيادة. يعني لو كنا الآن إحنا تبادلنا نقود بنقود بزيادة، هذا معه 10,000 أعطى هذا 10,000 ويسده 10,200، وهذاك يأخذ إلى آخره، كنا نأخذ من بعضنا، إحنا ما قدمنا شيء للاقتصاد وما قدمنا شيء للإنتاج. القرض بفائدة هو عالة أصلا على الإنتاج، لأن المقرض ينظر إلى المصنع على أنه عبارة عن جزء من ماله ويريد أن يسترده، بصرف النظر عن كون هذا المصنع يربح أم يخسر، هو أقرض 10,000 يريد أن يعود له 11,000، هذا هو المطلوب. سينجح المصنع أو لا ينجح المصنع هذه ليست علاقتي. يقول له صاحب المصنع انتظر لدينا تسليم بضائع وإنتاج بعد 6 أشهر، يقول له لماذا أنتظر إذا كنت أستطيع أن أبيع المصنع وأسترد نقودي وما فضل من الفائدة ورأس المال تأخذه أنت، إذن لا حاجة لي ببقاء مصنعك أصلا. ومن ثم هذه الفائدة الربوية هي تقوم على التهام الإنتاج وتتطفل على أموال الآخرين، كما قال سبحانه وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني يعطي هذا المال فيأكل هذا المال ويلتهم من أموال الآخرين، وهذا منتهى الظلم، منتهى الظلم، وهو لا يضيف قيمة للاقتصاد أبدا، إنما هو عال على الاقتصاد ويتطفل على إنتاج المنتجين، مع أنه لا يتحمل أي خسارة وأنا له أن يضمن رأس ماله. هذا من أسباب أو من الحكم التي يمكن أن نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم هذه الآفة واعتبر أكل الربا جريمة بحق الأخلاق، جريمة بحق الأخلاق، واعتبر المرابي أسوأ من السارق. يعني السارق ينتظر لحظة ما فيدخل إلى المنازل أو إلى المحلات أو إلى السيارات خفية، ولا يمكن أنك تلاحظ محل مثلا مرخص تخصص سرقة منازل، فلان لسرقة المنازل، فلان لسرقة السيارات، هذا لن تجده أبدا. هذا يسرق في الليل وبعيدا عن أعين الناس، وإذا أمسك به زج به في السجن. أما المشكلة ليست هنا، بمعنى أن هنا مشكلة، لكن المشكلة الكبرى هي في اللص المرخص، ويسرق في النهار وتربو أمواله في أموال الناس، وتربو أمواله في أموال الناس، وهو أيضا يأكل أموال الناس وبالقوة، ولا يوصف بأنه مجرم بل يوصف بأنه ذلك الرجل العصامي، وهو عند الله غير ذلك. فلذلك هذا الربا على المسلم أن ينتبه إليه، هذا الربا المستتر. أيضا من الربا المستتر على سبيل المثال، قلنا الخطورة أكثر في الربا المستتر، الربا الصريح فيه خطورة والإثم فيه كبير، لكن أن يكون هناك احتيال للوصول إلى الربا عن طريق خفي. مثال ذلك على سبيل المثال، أحمد بحاجة إلى 10,000 دينار، سعيد معه 10,000، أحمد عنده سيارة، أحمد عنده سيارة ويحتاج إلى مال لمصنع لمتجر إلى آخره، فجاء سعيد وقال له أتبيعني السيارة 10,000؟ قال نعم. قال هات السيارة خذ 10,000، الآن استلم 10,000، خلص حتى الآن لا مشكلة، لا مشكلة. ثاني يوم جاء سعيد وقال لأحمد ألا تريد سيارتك؟ ما حننت للسيارة، سيارة الأولاد. قال والله بحاجة للسيارة. قالوا ببيعك السيارة. قال بكم؟ قال ب12,000. قال بكم؟ ب12,000. هذه حالة الربا، يعني اليد الأولى دفعت كم؟ 10. قال له تفضل هاي سيارتك وإلي عليك 12,000 دينار. إلي عليك 12,000 دينار. هذا من العينة، هذا من بيوع العينة التي تتخذ فيها العين ستارا للربا، من العين، مأخوذة من العين. الآن انظر إلى العقد بشكل منفصل. إذا نظرت إلى العقدين، كل عقد بشكل منفصل، هذه صفقة جائزة وهذه صفقة جائزة. إذا عملت جمع بين العقدين بتجد عمليا السيارة التي بيعت رجعت إلى صاحبها، واليد الأولى دفعت 10,000 ورجع إلها كم؟ 12,000، 2,000 دينار زيادة. الآن صاحب السيارة عليه أن يسدد 12,000، واستلم 10,000، والسيارة رجعت لمالكها، أين عقد البيع؟ أليس من خصائص عقد البيع نقل الملكية من البائع إلى المشتري، نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع على وجه التأبيد، هذا هو عقد البيع. محصلة القضية، هو هذا الحديث ليس على شرط، حتى لو طال الفصل احنا بنقولهم العبوا في الملعب على كيفكم، العبوا في الملعب على كيف، ومهما طال بكم الزمن احنا وين بنلاقيكم؟ على نهاية المطاف بنلاقيكم. على وين؟ هل طال الأجل أم قصر؟ ما عندناش،
ما عنده نية أصلا يبيع، ما عنده نية العين أصلا.
احنا القضية النوايا ما بنتحدثش في هذا الموضوع، لأنه احنا في موقف قضائي. الآن الإمام مالك يقيم وزنا للتهم، بيطلع على المحصلة. يعني الإمام مالك بينظر إلى نهاية المطاف، لأن الإمام مالك يقوم مذهبه على سد الذريعة. بدنا ناخذ نتيجة المباراة، إذا دخل ثالث حلت، إذا دخل ثالث حلت، معنى لا يوجد مشكلة. يعني مثلا أجي أنا سعيد بعت السيارة لأحمد، جاء أبو بندر اشترى السيارة من أحمد ب 12,000، نفس المثال تبعنا، حلت خلاص. ليه؟ لأنه أنا اليد الأولى ما استفدت، أنا اليد الأولى لم أستفد. لكن إحنا بنقول كما يعني رأيتم أنه ننظر إلى النتيجة. إذا اتفق الأجل لا يضر اختلاف الثمن، إذا اتفق، هنا مسألة جديدة، إذا اتفق الأجل لا يضر اختلاف الثمن، وإذا اتفق الثمن لا يضر اختلاف الأجل. ليه؟ لأننا حريصون على أن لا يكون هناك ثمن للأجل. فإذا كان الثمن هو لو اختلفت الآجال مسامحين. طب إذا كان الأجل هو لو اختلف الثمن، ما في ثمن مقابل زمن، لا يوجد ثمن مقابل زمن. يعني إحنا قاعدين بنلاحظ إيه؟ بدنا ننتبه إلى أنه أولا اليد الأولى ما أخذت زيادة. اثنين، إذا اتفق الأجل، إذا اتفق الأجل وصار زيادة في الثمن، نحن معنى ذلك نقول لا يوجد ثمن مقابل الزمن. طب إذا اتفق الثمن واختلف الأجل، كذلك لا يوجد ثمن مقابل الزمن، ومن ثم تحل البيعة. المثال الذي ذكرناه قبل دخول أبو بندر ورجعت السيارة إليه، هو كان اختلاف في الأجل مع اختلاف في الثمن. لو أنني اشتريتها بنفس الثمن لا مشكلة، حتى لو اختلف الأجل. العلة الزيادة مقابل الزمن، فالزمن في ديننا لا يباع، الزمن في ديننا لا يباع، ولا مكان لتجار الانتظار في ديننا. المقرض تاجر انتظار، يضع أمواله بالبنك وينتظر، لا يربح ولا لا، هو عنده قسط الربح اللي هو الفائدة المتفق عليها. يا أيها البنك ربحت زيادة مسامحينك، أنا ما إلي، أنا إلي في القسط، خسرت أنا مش مسؤول عن الخسارة. إذا أنا أنتظر الزمن، أنا أبيع الانتظار، أعطي النقود ثم أنتظر. أعطيت 10,000 سيأتيني بدلا منها زيادة عليها 11,000، ماذا أفعل؟ أنا أنتظر وأمسك بالآلة الحاسبة، توصلنا الآن أصبح كذا وكذا، الفائدة أصبحت كذا وكذا، كل يوم ماسك الآلة الحاسبة كذا وكذا، هو يبيع زمنا، ما لا يوجد له أي علاقة بالمشروع. ربحت المصلحة أم لم تربح لا علاقة لي، أنا أبيع الزمن وأتاجر في الانتظار. فلا مكان لهؤلاء التجار في ديننا الذين يبيعون الانتظار للناس. القرض عقد إرفاق للمحتاجين، تريد أرباح واستثمارات عندك المشاركة، ومن والبيع والمضاربة والمغارسة والمزارعة، هناك من العقود الكثيرة التي تدر ربحا. وسيلة الاستثمار في البنوك العالمية جميعا الإقراض، وسيلة الاستثمار ضمن الصيغ المصرفية الإسلامية كثيرة لا تعدها، في الزراعة تعد مساقة وتعد مزارعة وتعد إلى آخره من العقود، في التجارة المرابحة وما إلى ذلك، هناك صيغ متنوعة تلبي حاجات الناس، كل فئة حسب ما تحتاج، سلم في الزراعة، سلم في الصناعة، سلم في التجارة، المهم أن هناك عقود تلبي حاجة الناس. وفي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال العلماء البيع هنا هو البيع المؤجل، لأن البيع المؤجل هو نظير الإقراض بفائدة، هو نظيره، بيع مؤجل إقراض مؤجل بفائدة. طيب البيع المؤجل في زمن وفي زيادة ربح، الإقراض بفائدة في مال مدفوع في زمن في فائدة، ومن هنا التبس الأمر على الناس. هنا في هذا الموضوع عندنا سلعة تباع، هناك نقود، لكن أيضا ربما يلتبس الأمر في البيع بالتقسيط، في البيع بالتقسيط. أقول لك هذا الهاتف نقدا ب400 دينار، وبالتقسيط لمدة 6 أشهر ب500، سيأتيك أنصار الربا ويقولون لك ماذا فعلت؟ هل الزيادة هنا إلا مقابل الزمن؟ الهاتف هو هو، الهاتف هو هو، ما هو الفرق بيني إذا أنا أقرضت للهاتف 500 دينار فاشترى الهاتف وسددني 400 دينار للهاتف وسددني 100 دينار زيادة ل6 أشهر، عمليا في المحصلة نفس الشيء. البنك الربوي أخذ 100 دينار على 400 فصاروا 500، وأنت كتاجر، أنت كتاجر بعت الهاتف مؤجلا ب500 ونقدا ب400، لماذا تحسدوننا على الفائدة؟ وما هو الفرق؟ هذا في هذاك في النقود، وسنتحدث هذا اللي هو ربا الفضل. هذا الهاتف لا يدخله ربا الفضل عند الجميع، ربا الفضل أخشى أن أتحدث فيه لما فيه من الفروع ولما فيه من التفصيلات والعلل الكثيرة، وربما يصعب الأمر حتى على طلاب الجامعات في الدراسات العليا، ولكن يبسط الأمر إن شاء الله. الآن بالنسبة للهاتف 400 دينار نقدا، تريد أن تشتريه وأقسطه لك إلى 5-6 أشهر، أبيعك إياه 500. طيب هذا باب شباك الإسلام، ها؟ هذا شباك الإسلام، في شباك ثاني على جنبه، يا عم أنا بدي أشتري تلفون وحق التلفون 400، قال ما في مشكلة أنا بعطيك 400، قالت لكم بدك يوم ل6 شهور، خلص فائدة عليك 100 دينار، خلص هاي 400 وأنا بستد منك 400-500. تتشابه الأمور لدى الناس. في المحصلة كلف عليه التلفون 500 هي هي. ومن هنا يدخل اللبس على الناس. ومن هنا يدخل اللبس على الناس. فلذلك لما تشابه قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ردا على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فمن قال إن هذه مثل تلك قال إنما البيع مثل الربا. كيف والعقد مختلف؟ هنا عقد بيع وهنا عقد إقراض. هنا إقراض لا يجوز لك أن تأخذ فيه فائدة، هنا بيع تأخذ الربح وأنت تستفيد منه شرعا. إذن الربح في البيع زيادة مشروعة، الزيادة في عقد القرض فائدة ممنوعة. إذن القضية أنه هنا بيع، اختلف جوهر العقد، اختلف جوهر العقد. جوهر عقد البيع يبيح لك الزيادة لأنها ربح، حتى ولو كان، وحتى العلماء لما كما قلنا إن لما قالوا يعني أو الشبهة التي وردت على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا اشتبه عليهم البيع المؤجل بالإقراض بفائدة، من حيث أن التكلفة هي هي، وهذا يقال حتى الآن. قل لك والله دخلت على بنك كذا تجاري على الآلة الحاسبة، قال لي الشقة هاي 50,000، خلص احنا بتصفي عليك 60,000. ورحت على البنك الإسلامي أحد البنوك الإسلامية وقال لي بتصفي عليك 60,000. شو الفرق؟ لا فرق، إنما البيع مثل الربا. وهذا اللبس ليس جديدا، هذا قديم جديد. الفروق، الفرق بموجب عقد البيع يضمن البائع سلامة السلعة وعدم الاستحقاق، وأن الثمن ثابت لا يجوز له أن يقول لك في حال تخلفك عن السداد هناك فوائد مركبة، وهو يتعامل معك كبائع. إذا تبين أن في الهاتف عيبا، هل يكون البنك التجاري الذي أقرضك يكون مسؤولا؟ لا مسؤولية، يقول أنا أعطيتك النقود ورد إلي النقود، اشتريت هاتف احترقت الأموال ضاعت الفلوس، لا علاقة لي، أنا لم أبعك هاتفا وتأتيني بالهاتف وتقولي إن الهاتف تبين أنه معيب، تبين أنه خلاف الاتفاق الذي بيننا، أنا لا علاقة لي. إذن هناك في فرق في الالتزامات. هنا في عقد البيع المؤجل التزام بمضمون ومقتضيات عقد البيع من ضمان العيب يعاد إليه. تبين أن التلفون مسروق وصاحبه فلان، شرعا يحكم القضاء بالشرع يقول يرد الهاتف إلى صاحبه الذي سرق منه، وأنت أيها البائع ترد النقود إلى المشتري. إذن نحن أمام ضمانات. طيب
هذا لا يعمل به في البنوك
الإسلامية، الحديث عن البنوك الإسلامية يطول، لأنه لو بدنا نتحدث أنا كنت أقصد أن المحاضرة الثانية تكون عن المرابحة، لكننا غرزنا في الربا أو في الحديث عن الربا وليس في الربا، احنا غرزنا في الحديث عن الربا. وهذا نعمة التغريز، أما التغريز في الربا مصيبة، لأنه أكل أموال الناس بالباطل، مصيبة المصائب الربا. فمن طهر الله ماله من الربا وطهر بطنه من هذه الآفة، هذه آفة الدنيا وسبب من أسباب الكوارث المالية في العالم الربا، سبب من أسباب الكوارث المالية. الفدرالي الأمريكي اللي هو بمثابة البنك المركزي لكل الولايات الأمريكية هو الذي أطلق شرارة الأزمة، لأنه رفع نسبة الفائدة 5 مرات في عام واحد، ترتب على كثرة الإقراض التضخم. وإذا شعرت في سنة 2008 صار تضخم رهيب، فحتى يكبح جماح التضخم رفع مستوى الفائدة ليزيد كلفة الإقراض حتى لا يقترض الناس ويتسبب ذلك في التضخم. الربا سبب التضخم، ويعالج التضخم بالربا، هذا مبدأ اقتصادي. انظر مثل الخمر تسبب الداء ثم داونا بالتي كانت هي الداء، هذه مصيبة الدنيا، إنه هو يسبب التضخم وهو أداة من أدوات التحكم في التضخم اللي هو الربا. فلما رفعت نسبة الفائدة عجز المقترضون عن السداد، عجز المقترضون عن السداد، فتخلف قطاع كبير من الناس عن السداد، فمن هنا أفلست البنوك لأنها مقرضة، أفلست البنوك وانهارت أوراق المالية التابعة للبنوك، وبدأ هناك انهيار شامل كله بسبب الربا. الربا يؤدي إلى الغلاء. مثال: مصنع سينتج سلعة معينة بده يقترض 100,000، نسبة الفائدة 10,000. البنك عندما يريد أن يقيم كلفة السلعة عليه ما بيحسب 10,000 من التكاليف ولا لا؟ بيحسبها. طب لو اثنين نفس المصنع حطوا كل واحد 50,000 50,000، كم نسبة التكاليف بتطلع؟ متى بيقتسموا الأرباح؟ بعد 110 ولا بعد 100؟ بعد 100، كلفة أقل. إذن هي كلفة أقل. إذن المشاركة تقلل التكاليف على المجتمع. ومن العقوبات الجماعية بسبب أكل الربا غلاء الأسعار اللي هو التضخم. نقود كثيرة تطارد سلع قليلة، هذا هو التضخم. كثرة في النقود، كثرة في المعروض النقدي لا تقابله زيادة في المعروض السلعي، ومن هنا نشأ التضخم. أنا اعتبر مثلا عندي بنك تجاري، كل واحد فيكم يجي يحط عندي 10,000، هاي مليون مثلا، مليون. الآن سيأتي المقترضون، صاحب مشروع كم تريد؟ 100,000. من عشرة من أموالكم أنا أقرضه. طب بعد ما يقترض أقرضته 50,000، هل سيستهلكها في اليوم مباشرة؟ برجع لي إياها. 10,000 بتولد 50,000 عن طريق الإقراضات المتتالية، هي عبارة عن أرقام في البنوك، هي عبارة عن إيه؟ أرقام. 10,000، أنت خذ 7,000، أنت إلك عندي 8، أكتب شيكات بـ5، عمليا في الصندوق عندي 10,000. حجم التبادل على 10,000 بـ100,000 ما بين شيكات، وهذا بيعاود برجع لي، وهذا بعطيه وهذا بيرجع لي. في النهاية 10,000 ولدت نقودا، هذا اسمه توليد النقود، هم بسموه خلق النقود، لكن لا إشكال حتى في تسمية الخلق، يعني لأن الخلق له معاني، منها الخلق من العدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، ومنه التقدير، ومنه قول عيسى عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي أهيئ أشكل. وخطاب الله عز وجل للكافرين: وتخلقون إفكا، لكنه ليس من العدم. إذن المعروض النقدي نتيجة الإقراض بفائدة، زيادة في معروض النقود، وفي قانون العرض والطلب بين السلع والنقود، زيادة في النقود لا تقابلها زيادة في السلع، إذن ارتفاع أسعار، غلاء. هذه عقوبة جماعية للمجتمع الذي يقبل أن يتعامل الناس فيه بالربا بينهم، والناس يشكون ويبكون ونحن في غلاء ووباء الغلاء. من أيديكم أعمالكم ردت إليكم، هذا الغلاء أنتم صنعتموه، أنتم صنعتموه، وفي النهاية سيؤدي إلى الانهيار. لأنه إذا أنا عندي 10,000 في البنك وعملت عليها تعاملات بـ100,000، طب إذا كان بـ1,000,000 تعاملات بـ10,000,000، طب لما بصير في انهيار اقتصادي أجوا الناس بدهم يسحبوا 10,000,000، كم بلاقوا عندي؟ مليون. إذا ظلوا طيب وين أموال الناس؟ أين أموالهم؟
وإلا في واحد كان له 75,000 دولار 4
أربع دولارات؟
4000
4000 كثير عليه. منيح تطلع له 4000
بيشرب المية.
هذا هو أكل أموال الناس بالباطل.
بيشرب المية
والله.
الآية الكريمة يمحق الله الربا. هو بلاء عالمي. الربا وباء. الربا وباء عالمي. إذا كان هناك أناس لديهم القدرة على إنقاذ الإنسانية هم المسلمون. هم المسلمون لأن البشرية غارقة، والمسلمون لديهم الخير ولكن لا هم يحملونه في أنفسهم ولا يتركون غيرهم يحملونه. يعني أنت يعني تتصور عالم كان يعيش قبل 2008 في رغد من العيش وشاشات LCD والسيارات والرحلات، فجأة السيارة مش إله والشقة طلعت مش إله وشاشة LCD اللي كان مبسوط عليها ليست له. هو الإطار الأخلاقي الغربي، نعوذ بالله منه. الإطار الأخلاقي الغربي الذي أوغل فيما يسمى بحريته دمر نفسه. حتى الآن عندما يتساءل أين الأسرة والأب والأم، عندما الإنسان يعيش بلا أسرة، الإنسان يعيش في ضياع نفسي. ممكن الإنسان نعم يخضو على مكان الطفل يأكل ويشرب وينام ويعيش في رغد المادة إلى أبعد حد، لكن الإنسان لا يعيش بالخبز. الإنسان هو كيان عاطفي. الحضارة الغربية أوغلت في المادة وجعلت المادة هي الأساس، وأنكرت الروح وأنكرت السماء، وتعاملت مع الإنسان على أنه نعوذ بالله أنه بهيمة، وهو المخلوق المكرم الذي أسجد الله له الملائكة. انظر إلى المعاني العظيمة، انظر إلى آدم أبينا آدم عليه السلام عندما يعلن الله له الخلافة قبل أن يخلق، يعلن له الخلافة قبل أن يخلق، وبعد أن سواه علمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم تعلم الملائكة، وأمر الملائكة بالسجود له، وأسكنه الجنة، أسكنه الجنة يأكل منها رغدا حيث شاء هو وزوجه، وخلق له الزوجة التي يأنس بها. انظر إلى حال الإنسان. حتى الأسرة مع الأسف بدأت تتفكك حتى عند المسلمين، لأن نمط الحياة الغربي حقوقك وحقك وإلك، وهذا ليس إلك، وإنت لست السيد، إلى آخره من هذه المصطلحات، مما يقوض دعائم الأسرة. مع أن الإسلام ما أقام الأسرة على الصراع بين الرجل والمرأة، إنما أقامه على السكينة والتكامل، على السكينة والتكامل، وعلى الرغبة المتبادلة، وعلى الاحترام، وعلى أن هذه الزوجة هي نفسك، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يقول لك هذه نفسك إن أكرمتها أكرمت نفسك، وإن أهنتها أنت نفسك. فلذلك الآن اشتبه الأمر، نعود إلى موضوع البيع بالتقسيط. هنا ليس الزمن مقابل الثمن في البيع بالتقسيط وحده. يعني في الربا 10,000 معادلة بألف زمن، إذن الألف مقابل الزمن 11,000، 10,000، الألف زيادة مقابل الزمن. الهاتف الذي تكلمنا عنه أقرضه 400، استد 100 زيادة، إذن 400 مقابل 400، الزيادة 100 مقابل الزمن. لكن هل تستطيع أن تقول إنه إذا قلت لك هذه الثلاجة بألف دينار نقدا وإلى 6 أشهر 1200. تقدر تقولي بنحط 1000 مقابل الثلاجة التحتانية، الباب التحتاني، نقدر ونقول 200 زيادة هاي الفريزر مش محسوب، ولا 1200 مقابل الثلاجة؟ مقابل الثلاجة كلها. لذلك كلمة فقهاء المسلمين عندهم عبارة جوهرية يقولوها: الزمن لا يستقل بالثمن. الزمن لا يستقل بالثمن. في حالة البيع بالتقسيط الزمن لم يستقل بالثمن، بل معه سلعة. سلعة نقدا دون زمن تساوي 1000، سلعة زائد زمن تساوي 1200. معادلة صحيحة.
إذن هو نفس الشيء لكن العلة في السلعة.
السلعة هي التي أباحت الزيادة، وليس النقد بالنقد. طبعا ويملكها بمجرد البيع، يملك البيع ينقل الملكية بمجرد تمامه وانعقاده صحيحا. يعني ما يتوقف ملكيتك للثلاجة إلى حين التسديد. يملك الثمن، خلص خرجت من ملكي. هو زاد في العقد ليس بعده. البنك لا يملك سلعة أصلا، هذا صحيح. البنك لا يتعامل، البنوك لا تتعامل بالسلع، البنوك التجارية. فلذلك وهنا أيضا في السلم، بيع السلم فقهاء يتحدثون فيه كثيرا عن موضوع الزمن والثمن، لأن السلم هو بيع مؤجل، بيع مؤجل، فربما يأتيك يقول لك أقرب لك السلعة مقابل أن تحط من الثمن. هذا يناقش، العلماء بيقول لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأنه هنا استقل الثمن، السلعة هي هي، لكن بعد العقد جئت لأن تنزل ثمن مقابل الزمن، وهذا لا يصح. بالنسبة للمشتري هو رب السلم، البائع هو المسلم إليه. أنا بدي أسلمك 200 طن قمح تسليم شهر 6 القادم، توفرت لي 200 طن في شهر 4، قلت لك ما رأيك أن تأخذ 200 طن الآن وتكسب تجر فيهم بالسوق وتنقص لي من السعر؟ لا يجوز. لماذا؟ هذه الحالة إذا وصلنا إليها ستجدون أنها زمن مقابل ثمن، زمن مستقل، السلعة هي هي، هي هي هي. فستكون هنا بيع السلم، على فكرة يعني إذا أردت تتحدث عن بيع السلم لا يقابله في المعاملات المالية المعاصرة القرض، يقابله البيع مؤجل التسليم أو ما يسمى بالمستقبليات.
أعطيني 200 دينار لسنة. قبل السنة بثلاث شهور توفر من قوت. أقول لك قسط
هذا اللي هو أجازه المجمع الفقهي. أجازه المجمع الفقهي وإن كان خارج المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة هذه مسألة، إنه إذا أنت أقرضتني 1000 دينار لمدة سنة، أو بشترط، أو مثلا بيننا بيع ترتب عليك دين 10,000، فقلت لي ما رأيك أجيب لك إياها الآن بدل ما تنتظر 9 أشهر أو سنة وتخصم لي؟ هذا ضع وتعجل، هذا من باب مسألة تسمى ضع وتعجل، وهو فيه حديث ضعيف إنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير وقال لهم ضعوا وتعجلوا، قالوا إن لنا ديونا على الناس، قال ضعوا وتعجلوا. الحديث لم يصح، حديث ضعيف جدا وواهم. فالمذاهب الأربعة لا تجيز ذلك، ولكن المجمع الفقهي حقيقة أجازه.
لكن يا شيخ لو ما اشترط، يعني الرجل أنا استدنت منه 200 دينار وقبل السداد 3 شهور قمت بسداد الدين كان، وهو تنازل، هو تنازل
خلص بعد السداد، هذا حسن اقتضاء،
ما في مشكلة،
حسن اقتضاء. احنا مشكلتنا بالشروط،
ولو أنا زدته ولا يوجد هناك
لا, لا, لا يوجد إشكال، لكن الخلاف إنه الزيادة في العدد، يعني 1000 دينار قلت له إلا جيرت الله 100 دينار زيادة شاه الولد، العلماء قالوا وإن مشكلة بنخاف.
أنا هذا قصدي.
هذا الزيادة ولو بدون شرط، إذا كانت بدون شرط، إذا كانت زيادة في العدد فيها مشكلة. قالوا لكن الزيادة في الصفة.
دكتور اقرضني 200 دينار. اقرضني 200 دينار. لأنك اقرضني الله يجزاك خير وصبرت علي 200 دينار اللي اقرضنيهم، وهذول فوقهم كمان 50 دينار.
هذه بتخوف. علماء عندهم الزيادة في العدد، لو قلت له زيادة هاي قنية عطر بدون بالإحسان بالإحسان.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما
استسلف بكرا فأتاه رجل في البكر،
عندما استسلف
نعم فطلب بكرا اللي هو الفتي من الإبل، فلم يجدوا له بكرا مثله، ولكن وجدوا أسن منه، وجدوا إيه أسن منه أكبر يعني أحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم قضاء. فالقضية اللي إحنا بنحب نأكد وننبه إلها ونخوف منها من الربا المستتر، الربا المستتر اللي هو المثال اللي إحنا ذكرناه بيع السيارة، هذا بيع ساتر للربا. الجوائز ساترة للفائدة. هدية المديان، هذا رجل معروف كل ما بتداين 2000 دينار نهاية 2000 عند السداد يأتي لك بساعة قيمتها 200 دينار معروفة، هذا معروف، إذا أصبحت مشروطة عرفا.
طب الآن شيخ إنسان وقع في هذا الشيء، يعني إنسان ديدن وأنه كان يدين ثم إذا استلف إلى وقت السداد إذا استد دينه أخذ زيادة.
شوف.
وبعد ذلك تاب، فما المخرج من هذه المسألة؟ لأنه مبارح نحن في معي تلفون وحب ليل قال أبوي عنده 3-4 ملايين كلها ربا.
شوف الربا أموال الناس، الفائدة الربوية، ربنا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموال. إذا واحد مثلا فلوسه 2,000,000 بالربا جابوا له 500,000، 500,000 ليست له، طلعهم أين لمن يصرفها؟ يصرفها قال بعض العلماء مصارف الفي اللي هي منافع المسلمين، يحطها في مستشفى، يحطها في عيادات. بعض العلماء قال لا، لا يضعها إلا لفقير ومسكين فقط، مع الاتفاق أنه لا تبنى فيها مساجد ولا يشترى بها مصاحف إلى آخره من هذه الأمور التي هي لها مكانة عظمى وحرمة في نفوس المسلمين. إذا لم يعرف، شوف، إذا لم يعرف أهل الظلامات بأعيانهم، يعني بيعرف فلان أخذ منه كم 100 دينار، ما بيصير يروح يطلعها للفقراء، بده يرجعها لفلان. معروف أخذ من الشركة الفلانية مثلا صاحبها فلان أخذ منه ربا 2,000 دينار، لا يبرئ ذمته إلا أن يعيدها إلى صاحبها، هذا إذا عرف صاحبها، وهذا في كل مال حرام. إذا عرف أصحاب الأموال بأعيانهم ترد إليهم. إذا لم يعرفوا، واحد ماخذ قرض بفائدة من بنك، من هم المساهمون؟ من هم أصحاب البنك؟ من هم المودعون؟ بلد، ولا يمكن، لا يستطيع أن يتحرى من هم أصحاب الظلام الذين ظلمهم. ماذا يفعل؟ قالوا يعطيها لفقير ومسكين، وليس له أجر الصدقة ولكن له أجر المشي، وله أجر عظيم جدا وهو أجر التوبة، له أجر عظيم هو أجر التوبة، ويعطيها الفقراء والمساكين. بعض الناس استشكلوا ذلك وقالوا كيف وقد قال في الله عز وجل أو في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فقالوا تبدل سبب الملك كتبدل عين المملوك. نختم سيدي. أخلص النقطة بس هاي، كتبدل سبب الملك كتبدل عين، ولا تخلوها للمرة الجاي. هذه تبدل سبب الملك كتبدل عين المملوك موضوعها طويل ويترتب عليه آثار كثيرة، وراح يكون في بعض الغرابة والعجب لكم صراحة، فليكن للمرة القادمة إن شاء الله. تفضلوا سيدي. كامل أو أثر جزء منه. البنك ربوي لا يوجد، بنك إسلامي لا يوجد، بنك إسلامي بس الآن ليبيا تتحول يعني شاملا إلى البنوك الإسلامية. إذا لم يكن هناك بنك إسلامي يجوز لك التعامل في الحساب الجاري، يجوز لك التعامل، إذا لم يوجد في البلد بنك إسلامي يجوز لك التعامل بالحساب الجاري فقط. وأنت مجبر، أنت مجبر، وهذا أسلوب لحفظ المال. ما نقدر نحط الأموال في البيوت، الأموال لا تحفظ في البيوت ولا تحفظ في الصناديق، لا هذا زمن ولا. فمن إذا لم يكن هناك بنك إسلامي توضع في الحساب الجاري ويجوز لك ذلك، وهذا ما أفتت به المجامع الفقهية. إيه بس خلص جاز لك إذا استطعت أن تسحبه وتحفظه افعل، أما إذا بدك تسحبه وتحطه بالسيارة ومرة تشيله من تحت الكرسي وتحطه بالفرشة ومرة وبعدين الحرمة تنسي تحمل الفرشة وتكبها وتقول الدكتور وليد قال لي أنا ماليش علاقة. هو حان الأذان والله أعلم. على كل بيني وبينك إن شاء الله تعالى، بيني وبينك الآن إن شاء الله.
شيخ أنا بدل البدل
بدل ما أبيع لك وبعدين أشتريها منك. يعني أنا السيارة تسوى 10,000، أنا بحاجة إلى 8,000، أبيع لك إياها بيع سلم ب8,000.
السلم لا يجوز في المعين أصلاً، السلم لا يكون إلا في المثليات، لا يجوز إلا فيما يجوز قرضه، لأنه ما بتجيب لك السلم، أنا بدي أجيب لك مثل. طب هذه السيارة عين لا يوجد لها مثل في الأرض كلها، فمن أين أتي لك بمثلها؟ ودائماً باب السلم بعد باب القرض، لأنه باب القرض لا يكون إلا في المثليات، بعدين بيجي باب السلم بقول لك أحلناك في موضوع المثليات في باب القرض.
صفات سيارة مش سيارة
ما سيارات السيارات المستعملة كلها أعيان ولا يجوز السلم فيها، لا يجوز السلم في السيارات المستعملة، لا يجوز السلم في العقار لأن العقار يختلف، لا يوجد في الكرة الأرضية عقار مثل الثاني، والسلم لا يكون إلا في المثليات فقط لا يكون. لكن الذي يريد أن يتمول ويوفر الأموال في طرق موجودة ويسيرة إن شاء الله وبالحلال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.